بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن طريقة محاسبة قيمة احتمال سببية أليف لباء بناء على الفرضية الأولى، وهي فرضية ما إذا لم يكن لدينا مبرر لنفي سببية أليف لباء، وكنا نؤمن بأن الصدفة المطلقة مستحيلة، طريقة حساب ذلك أن نحسب، أن نضرب أطراف عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، ونحذف الفروض الممتنعة وذلك العلم الإجمالي الثالث الذي نقصد عليه بضرب العلمين الإجماليين وحذف الأطراف الممتنعة، ذاك العلم الإجمالي الثالث بعد حذف أطرافه الممتنعة هو الذي على أساسه نستطيع أن نعين قيمة احتمال سببية أليف لباء بهذه الطريقة. وانتهينا على أساس هذه الطريقة إلى كسر كان بسطه عبارة عن اثنين أسنون، ونقصد بنون عدد التجارب، عدد التجارب الناجحة في إيجاد أليف، وملاحظة أن باء توجد مقترنا أو بعد إيجاد أليف مباشرة. نقصد بنون عدد هذه التجارب الموفقة، فنقول بأنه اثنين مضروبا في نفسه نون مرة، يعني بعدد التجارب، نجعل ذلك بسطا. والمقام عبارة عن اثنين مضروبا في نفسه نون مرة بالإضافة إلى عدد الأسباب المحتملة الأخرى غير أليف، الذي رمزنا إلى ذلك بعين نون، عين واحد نون ناقصا واحد، كنا نقصد بعين واحد نون يعني جميع أطراف العلم الإجمالي الأول، وهي جميع الأسباب المحتملة بما فيها أليف، فناقصا واحد يعني باستثناء أليف. فالمقام عبارة عن اثنين مضروبا في نفسه نون مرة، يعني بعدد التجارب، بالإضافة إلى زائدا عدد الأسباب المحتملة الأخرى غير أليف. هذا الكسر هو الكسر النهائي الذي انتهينا إليه إلى حد الآن لمعرفة قيمة احتمال سببية أليف لباء في أي فرضية من الفرضيات، يعني مهما كان عدد التجارب ومهما كان عدد الأسباب المحتملة الأخرى. غاية الأمر قلنا بأنه كلما زاد عدد التجارب هذا الكسر تقوى، يعني تقوى وقيمة احتمال سببية أليف لباء، وكلما زاد عدد الأسباب المحتملة الأخرى ضعف هذا الكسر، يعني قلت قيمة احتمال الأسباب المحتملة الأخرى. وإذا صعدنا التجارب، عدد التجارب وعدد الأسباب المحتملة الأخرى بشكل متوازي. إذا صعدنا عددها هم صعدنا عدد عدد التجارب، وهم صعدنا عدد الأسباب المحتملة الأخرى. إذا صعدناهما بشكل متوازي فسيكون تقوية الاحتمال الحاصلة بزيادة عدد التجارب متغلبة على تضعيف الاحتمال الحاصل بزيادة عدد الأسباب المحتملة الأخرى. وهذا ما أثبتناه ببرهان في الدرس الماضي، هم طبقناه على الأمثلة وهم أثبتناه ببرهان أنه إذا صعدنا العدد بشكل متوازي في عدد التجارب وفي عدد الأسباب المحتملة الأخرى لكانت النتيجة أنه كلما نصعد القيمة الاحتمالية تقوى ولا تضعف. هذا ما انتهينا إليه في الدرس الماضي. الآن يوضح السيد الشهير رضوان الله عليه أنه هذه النتائج التي توصلنا إليها إلى حد الآن وانتهينا إلى هذا الكسر الذي الآن ذكرناه يتطابق تماما مع ما إذا أردنا أن نحسب القيمة الاحتمالية لسببية أليف لباء وفق موازين حساب الاحتمالات السابقة، وذلك بتطبيق مبدأ الاحتمال العكسي. يمكن بقطع النظر عن نظرية السيد الشهير رضوان الله عليه من ابتناء الاحتمال على العلم الإجمالي والضرب الذي ذكرناه بين أطراف علمين إجماليين واستنتاج علم إجمالي ثالث، لو قطعنا النظر عن كل هذا وأردنا أن نحسب حساب قيمة احتمال سببية أليف لباء على الطريقة المتعارفة عند الآخرين من الحساب الرياضي للاحتمالات، أمكننا أن نطبق مبدأ الاحتمال العكسي لإثبات يعني لتقييم احتمال سببية أليف لباء، وسنحصل بذلك على نفس النتائج التي حصلنا عليها وفقا لطريقتنا. كيف يمكن تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي لتعيين قيمة السببية أليف لباء؟ السيد الشهير رضوان الله عليه يطبق ذلك على مثال ما إذا كان عدد التجارب الموفقة 2، قمنا بتجربتين موفقتين، وكان عدد الأسباب المحتملة 2 بما فيها أليف، يعني إذا كان عدد الأسباب المحتملة الأخرى 1 أن أليف وهو السبب الذي نريد أن نثبت سببيته وأن سبب آخر 1 فقط محتمل، يعني الأمر دائر بين أليف وتاء فحسب، بل الأسباب المحتملة لباء إنما هي أليف وتاء فحسب، والمقصود هو إثبات سببية أليف، والسبب المحتمل الآخر البديل هو 1 فقط وهو تاء. يطبق الفكرة على هذا المثال. وهذا المثال ما مضى تطبيق طريقتنا عليه، لأننا عادة كنا نطبق طريقتنا على بني تجارب وعلى أسباب محتملة أخرى بعدد واحد، يعني تجربتين مثلا مع سببين احتماليين غير أليف. بينما هذا المثال الذي الآن اختاره السيد الشهيد بل يفترض فيه تجربتين مع سبب واحد بديل عن أليف، مع سبب احتمالي واحد بديل عن أليف. وعندئذ لا بد معنى بأنه بلي عدد التجارب مع عدد الأسباب المحتملة الأخرى يلي يتغلب هنا. قد أثبتنا سابقا أنه إذا كان متساويين فيتغلب ذلك، فكيف بما إذا كان احتمال الأسباب المحتملة الأخرى أقل من عدد التجارب؟ هذا ما علينا به، وإنما نريد أن نطبق هذا الكسر، هذا الكسر الذي انتهينا إليه على طريقتنا، نطبقه على هذا المثال، ونطبق مبدأ الاحتمال العكسي أيضا على هذا المثال. طبعا هذا الكسر لم يسبق أن سيدي يطبقه على هذا المثال، لكن إحنا الآن نضطر على أن نطبق، الآن نضطر على أن نطبق هذا الكسر، يعني الكسر الذي انتهينا إليه بحسب طريقتنا وهو بسطه اثنين أسنون ومقامه اثنين أسنون زائدا عدد التجارب المحتملة الأخرى غير أليف. هذا الكسر الذي انتهينا إليه على طريقتنا نطبقه على هذا المثال، ونطبق مبدأ الاحتمال العكسي أيضا على هذا المثال، وسنجد بأن النتيجة متحدة تماما، تضع النتيجة واحدة تماما. لاحظوا الآن هذا المثال، أولا نطبق عليه طريقة السيد الشهيد، يعني هذا الكسر الذي انتهينا إليه نطبق على هذا المثال. لاحظوا على السبورة، احنا طريقتنا ماذا كانت؟ كان الباسط عبارة عن اثنين مضروبا في نفسه بعدد التجارب، فإذا كان عدد تجاربنا اثنين يعني اثنين أس اثنين، اثنين أس اثنين هذا الباسط. وأما المقام، المقام كان عبارة عن أيضا اثنين أس نون، يعني أس عدد التجارب، هم يصير اثنين أس اثنين، أس اثنين أيضا عدد التجارب، أس عدد التجارب زائدا، زائدا ماذا؟ زائدا عدد التجارب المحتملة الأخرى غير أليف. وهنا في هذا المثال افترضنا أن عدد الأسباب المحتملة الأخرى بس واحد، يعني هي أليف نظريًا، فعدد الأسباب المحتملة الأخرى واحد، فالمفروض أن نقول زائدا واحد، زائدا اثنين ناقص واحد، ليش يصير زائدا عدد الأسباب المحتملة ناقصا واحد، فإن شئت عبر زائدا اثنين ناقصا واحد، وإن شئت عبر زائدا واحد مثلا، فإحنا لتأتي الأمر نقول زائدا واحد. النتيجة إيش كانت؟ مثالنا إيش كانت؟ الباب اثنين مضروبة في نفسه اثنين، يعني أس اثنين أربعة، اثنين أس اثنين يساوي أربعة. وأما المقام اثنين أس اثنين أربعة زائدا واحد خمسة، أربعة على خمسة. هذه نتيجة طريقة السيد الشهيد رضوان الله عليه، تطبيق طريقة السيد الشهيد على هذا المثال، النتيجة أربعة على خمسة، هذا واضح. الآن تأتينا نطبق مبدأ الاحتمال العكسي على هذا المثال،
إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال سببية أليف لباء في فرض ما إذا كان في التجارب، عدد التجارب 2، وعدد الأسباب المحتملة مع الأسباب المحتملة أيضا 2، يعني أليف وسبب واحد آخر وياه محتمل. ففي هذه الفرضية كيف نطبق فكرة مبدأ الاحتمال الأجزي لمعرفة قيمة احتمال سببية أليف لباء على فرض يعني نجاح تجربتين؟ هنا في الحقيقة لا بد أن نستذكر طريقة مبدأ الاحتمال العكسي. استذكار طريقة مبدأ الاحتمال العكسي أنه كان عندنا حادثتان، حادثة لام وحادثة كاف. فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال لام على تقدير كاف، فهذا هو المقصود التوصل إليه، معرفة قيمة احتمال لام على تقدير كاف. كانت طريقة محاسبة ذلك أن نضرب قيمة احتمال لام في حد ذاته في قيمة احتمال كاف على فرض لام، ونقسم ذلك يعني نجعل ذلك بسطا، ونجعل المقام عبارة عن قيمة احتمال كاف في حد ذاته. الرمز الآن نرسم على السبورة رمز مبدأ الاحتمال العكسي. نبدأ الرمز يعني كيفية الكسر الذي يعبر عن حساب مبدأ الاحتمال العكسي. هكذا كان عندنا كسر، بسطه عبارة عن لام على حاء، طبعا لام هي الحادثة الأولى، وقولنا على حاء يعني في ضوء الظروف العامة المفترضة. مضروبا في كاف، كاف هي الحادثة الثانية، كاف على حاء زائدا لام، على حاء زائدا لام. حاء أيضا يعبر عن مجموعة الظروف المفروضة، يعني قيمة احتمال لام في حد ذاتها مضروبة في قيمة احتمال كاف على تقدير لام. لتأتي الأمر إذا حاء نغض النظر عنه هيك هكذا يكون، إذا نغض النظر عن حاء لتأتي الأمر يكون معنى هذا البسط هو قيمة احتمال الحادثة الأولى في حد ذاتها مضروبة في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى، وهذا هو البسط. والمقام عبارة عن كاف على حاء، يعني عبارة عن قيمة احتمال الحادثة الثانية في حد ذاتها. هذا يساوي قيمة احتمال اللام على تقديرك، وهذا هو الهدف المطلوب. إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال لام على تقديرك، كان هذا الكسر هو الذي يعين لنا قيمة ذلك. وطبقنا ذلك، إذا تتذكرون طبقنا ذلك على مثال تفوق الطالب في الرياضيات على تقدير تفوقه في المنظر مثلا. إذا أردنا أن نحسب قيمة احتمال تفوق الطالب في الرياضيات على تقدير تفوقه في المنظر، تفوقه في الرياضيات نرمز إليه بلام، وتفوقه في المنطق نرمز إليه بكاف. فالطريقة هو هذه، أن نضرب قيمة احتمال تفوقه في الرياضيات في حد ذاتها، هذه اللام في حد ذاتها، نضربها في قيمة احتمال تفوقه في المنطق على تقدير تفوقه في الرياضيات، يعني كاف على تقدير لام. نجعل ذلك بسطر، والمقام عبارة عن قيمة احتمال تفوقه في المنطق في حد ذاته، يعني كاف في حد ذاته، وبذلك نتوصل إلى قيمة احتمال تفوقه في الرياضيات على تقدير تفوقه في المنطق. الآن ما هو حال الحادثتان في بحثنا للتوصل إلى قيمة احتمال سببية أليف لباء؟ الحادثة الأولى لا هنا يعني في بحثنا هذا عبارة عن سببية أليف لباء. سببية أليف لباء هي الحادثة التي نرمز إليها بلام، بلي؟ الحادثة الأولى، الحادثة الأولى التي نرمز إليها بلام هي سببية أليف لباء، والحادثة الثانية التي نرمز إليها بكاف في بحثنا هذا عبارة عن نجاح تجربتين. هذا المثال بناء على ما إذا كانت تجارب ناجحة اثنان تجربتان. فنقول ما قيمة احتمال سببية أليف لباء على فرض تجربتين ناجحتين، يعني ما قيمة احتمال لام على فرض كاف؟ هذا السؤال المطروح. طبعا هذا مبدا احتمال العكسي اللي رسمناه على السبورة، خل النتيجة ما تعمل نكتب قدامه، النتيجة يساوي قيمة احتمال بلي قيمة احتمال لام على حاء زائدا كاف، يعني هذا المبدأ الاحتمال العكسي يعطينا قيمة احتمال الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية. خب، فهنا في بحثنا هذا الحادثة الأولى التي نهدف إلى تعيين قيمة احتمالها على تقدير الحادثة الثانية، الحادثة الأولى هي سببية أليف لباء، والحادثة الثانية هي نجاح تجربتين. فالسؤال المطروح هو أنه ما قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير نجاح تجربتين؟ هذا السؤال المطروح. الجواب لا بد معاً حسب طريقة بادي مبدأ الاحتمال العكسي، لا بد معاً نعين قيمة احتمال الحادثة الأولى في حد ذاتها، يعني قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها، ونضربها في قيمة احتمال الأكبر نجاح تجربتين على تقدير سببية الانزواء، يعني في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى. نفعل ذلك بالضبط ونحسب قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها، ونجعل ذلك مقاما. خل نحسبها، خل نحسبها نطبق ذلك على هذا المثال. نقول لا بد وأن نعرف قيمة احتمال حادثتنا الأولى في حد ذاتها. ما هي قيمة احتمال حادثتنا الأولى؟ يعني ما هي قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها؟ ما دمنا افترضنا أن الأسباب المحتملة لباء هي اثنان لا ثالث لهما، إما أليف أو جاب، هذا فرضية هذا المثال. إذن قطعاً والمفروض أنه قطعاً لا بد أن يكون لباء سبب، باعتبار أننا حسب هذا التطبيق الأول افترضنا أننا نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة، نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة. إذن فنحصل على قطع ويقين بأن سبب باء إما أليف أو تاء، وهذا يعني أن القيمة الاحتمالية لسببية أليف لباء في حد ذاتها بقطع النظر عن التجربة الثانية، عن الحادثة الثانية، بقطع النظر عن نجاح التجربتين في حد ذاتها، قيمة احتمال سببية أليف لباء نصف. هذا معنى
صح،
هذا نصف واحد بريء إلى قيمة احتمال لام في حد ذاتها يساوي نصف، هذا واحد على اثنين
صح.
قلنا لا بد أن نظر ذلك في من؟ لا بد أن نظر قيمة احتمال الحادثة الأولى في حد ذاتها في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى، يعني قيمة احتمال نجاح التجربتين على تقدير سببية أليف لباء، على تقدير سببية أليف لباء نجاح التجربتين قطعية، باعتبار أنه لو افترضنا أن أليف سبب لباء على هذا التقدير لا بد أن تنجح التجربة، لا بد أن كلما أوجدنا أليف توجد باء. إذن فوجود أليف عفواً وجود تحقق باء بعد أليف احتماله قطعي على فرض سببية أليف لباء، يعني أن حادثتنا الثانية على تقدير الحادثة الأولى احتمالها قطعي، يعني رقم واحد رقم يقين. إذا نضرب هذا في رقم اليقين في واحد، نصف مضروبا في واحد، هذا هو البسط صحيح؟ هذا هو البسط. الآن نأتي إلى المقام. في المقام لا بد وأن نعين قيمة احتمال كاف على تقدير لام، يعني قيمة احتمال بلي لا لا في حد ذاتها مو على تقدير لام، قيمة احتمال كاف في حد ذاتها. ما هي قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها؟ هذه الحادثة في حد ذاتها ما قيمة احتمالها؟ بقطع النظر عن سببية أليف لباء أو عدم سببيتها، بقطع النظر عن أن أليف سبب أو ليس سببا في حد ذاته، ما قيمة احتمال نجاح هاتين التجربتين؟ ما قيمة احتمال تحقق باء بعد أليف في كلتا هاتين التجربتين؟ قيمة احتمال ذلك نحسبها بأنه نحسب على كلا التقديرين، تارة على تقدير سببية أليف لباء، وتارة على تقدير سببية ثعلبة، لأنه لا يحضر الواقع إما أن أليف سبب أو سبب، فلا بد أن نحسب على كل من التقديرين. فنقول بأنه انه اما على فرض، لانه احنا نريد ان نكون حياديين، معنى كوننا حياديين تجاه ان اليف سبب لبا او سبب لبا، لتحقيق وضع المقام هنا لا بد ان نفترض انفسنا حياديين، لان المقام عباره عن حادثة كف في حد ذاتها. ما معنى في حد ذاتها؟ يعني سواء كانت الحادثة الاولى صادقة او غير صادقة، سواء كانت الحادثة الاولى صادقة او غير صادقة، فلتعيين هذا المقام ما دام ان مقامنا عبارة عن حادثة كاف في حد ذاتها، يعني الحادثة الثانية لما تحكمنا على الحادثة الثانية في حد ذاتها، اذا لا بد ان نعتبر انفسنا حياديين لتعيين هذا المقام. ومعنى كوننا حياديين يعني ان نحسب الحساب على كل التقدير، نحسب الحساب سواء على تقدير كون الأليف سبب النبا أو على تقدير كون الشعب سبب النبا، نحسب حساب على كل من التقديرين. فنقول أما على تقدير كون أليف سببا لبا فسيكون قيمة احتمال نجاح التجربتين قطعية، إذن فهذا بفارغة، ففرضية كون أليف سبب النباء بفارغة صدق حادثة كاف، يعني بفارغة صدق نجاح التجربتين. إذن فنصف رقم اليقين صار بصالح من؟ بصالح صدق نجاح التجربتين، لأنه احنا بين أمرين، إما في الواقع إما أليف سببون أو تعتبرون. إذن فنصف رقم اليقين وهو فرضية ما إذا كان أليف سببا، هذا بصالح من؟ بصالح كون نجاح التجربتين. اذا نقول بانه النصف بمقدار النصف نضعه في المقام.
وين العبارة دي؟ أيضاً موضوعنا هذا الوضع طلع،
هذا النصف واحد على اثنين، هذا واحد على اثنين، هذا على فرضية أن يكون أليف سبباً لشنو؟
اي قاعد يشوف
فهذا النصف بصالح حادثتنا الثانية، يعني بصالح نجاح كلتا التجربتين. نأتي الى الفرضية الثانية، يعني فرضية ما اذا كان السبب سبب تحقق الرضا، سبحان الله هو تاء لا أليف. على هذه الفرضية الثانية، يعني على تقدير النصف الآخر من رقم اليقين، إما التجربة الأولى تتحقق أو لا تتحقق، وعلى كل من التقديرين إما التجربة الثانية تتحقق أو لا تتحقق. إذا فقيمة احتمال تحقق كلتا التجربتين ربع، لأنه إن إما التجربة الأولى تتحقق أو لا تتحقق، وعلى تقدير كل منهما التجربة الثانية يا من إما تتحقق أو لا تتحقق. اثنين في اثنين أربعة، في أربع صور محتملة، إما تتحقق إما لا تتحققان معا، أو تتحقق الأولى دون الثانية، أو تتحقق الثانية دون الأولى، أو تتحققان معا. إذن في أربع فرضية. إذن فعلى تقدير النصف الثاني يكون قيمة احتمال النجاح ربع، صورة واحدة من أربع صور. إذن ماذا يصير؟ يصير نصف مضروبا في ربع، وهذا يعني أنه أي مقدار من رقم اليقين يكون بصالح تحقق كلتا التجربتين، صدق كلتا التجربتين، نصف رقم اليقين وربع من النصف الآخر. نصف رقم اليقين على فرض، يعني على فرض سببية أليف، هذا كل هذا النصف بصالح المطلوب، والنصف الآخر وهو على تقديركم هو السبب ربعه يكون واحد من أربعة من هذا النصف الثاني يكون من الصالح. صورة واحدة من غير الصالح المفضول من هذه الأربع صور، لا صورة واحدة، لأنه إما التجربة الأولى بل ناجح دون الثانية، هذا ليس بصالح المطلوب، وإما التجربة الثانية بل ناجح دون الأولى، هذا أيضا ليس بصالح المطلوب، وإما كلتا التجربتين غير ناجحتين، هذا أيضا ليس بصالح المطلوب، فقط صورة الرابعة وهي صورة نجاح كلتا التجربتين. نجاح يعني كل يعني بمجرد أن نحقق أليف يتحقق باء، هذا نجاح التجربة. فإما في التجربة الأولى يتحقق نجاح وفي التجربة الثانية ما يتحقق نجاح، وإما بالعكس، وإما في كليهما لا يتحقق نجاح، وإما في كليهما يتحقق النجاح. إذن صورة واحدة من هذه الأربع صور بصالح المطلوب، لأن المطلوب هو شنو؟ تحقق كلتا التجربتين، نجاح كلتا التجربتين. إذن نجاح كلتا التجربتين بل يكون بصورة واحدة من هذه الصور الأربع التي هي هذه الصور الأربع كلها على فرض كون السبب وتاء، وهذا يعني أن نصف رقم اليقين بصالح المطلوب وربع النصف الآخر أيضا بصالح المطلوب، وهذا يعني أن المقام عبارة عن النصف زائدا النصف الآخر مضروبا في الربع، النصف الآخر بلي هذا باعتبار أن النصف الآخر في أربع صور، النصف الأول ما في أربع صور، النصف الأول بلي بشكل كامل مصالح المضروب، النصف الأول وهو فرضية سببية الأليف بلا مقلنا بأن يكون نصف جادي كن يحصل فقط كنت فرضية، أم كنت يحصل فقط فرضية سببية الأليف بلا، وهل يحصل حساب فرضية سببية الثالبة حتى يكون احتياجيين، فعندئذ نجد أن فرضية سببية الأليف بلا بل مصالح المضروب تماما، لأنه إذا كان الأليف سببا لبا فستنجح كلتا التجربتين قطعا، وهذا يعني ان هذا النصف الاول بصالح المطلوب تماما، واما النصف الثاني وهو فرضيه كوني تاء سببا لباء، هذا النصف الثاني، هذا النصف فيه اربع صور، صوره واحده من صور هي الاربعه بصالح المطلوب، يعني اذا النتيجه انه النصف زائدا ربع النصف الآخر، معنى ربع النصف يعني نصف مضروبا في ربع، هذا معنى. فإذا قيمة، وهذا يعني أن قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاته يساوي نصف زائدا نصف مضروبا في ربع طبعا ما جاء في هذه الطبعة من في هذا المقام نصف مضروبا في واحد هذا مضروبا في واحد ما له حاجة مضروبا في واحد في البسط أكو حاجة في البسط نصف مضروبا في واحد باعتبار أنه بالنسبة إلى البسط لابد أن يكون قيمة احتمال لام مضروبا في كاف على تقدير لام فلامنا كان عبارة عن قيمة احتمال سببية أليف لبا هذا قيمة احتماله نصف مضروبا في كاف على تقدير لام يعني مضروبا في قيمة احتمال لنجاح التجربتين على تقدير سببية أليف لبا ونجاح التجربتين على تقدير سببية أليف لبا رقم واحد يقين لأنه إذا كان أليف سببا لبا لا نجح التجربتان قطعا ولهذا في الباص جعلنا نصف مضروبا في واحد هذا تمام في الباص هذا تمام لكن في المقام من يحتاج الى ضرب في واحد رأسا نقول بانه نحن نريد ان نتوصل الى قيمة احتمال نجاح التجربتين ما قيمة الاحتمال حتى نضع المقام ما قيمة الاحتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها نقول بأنه إما أن أليس سببهم أو أن نساء سببهم فعلى تقدير سببية أليس وهو نصف رقم اليقين فلا شك أنه سبب أن تجربتان ناجحتان هذا نصف الخليل والنصف الآخر وهو أنه على تقدير كونه سببا هذا النصف الآخر في أربع صور صورة واحدة من عندها بطالة نجاح التجربتين إذن النصف الثاني نضربه في ربع فتصير النتيجة نصف زائدا نصف مضروبا في ربع ونجعل ذلك مقامان هذا تربيط المبدا الاحتمال العكسي بذلك نحصل على قيمه احتمال حادثه اللام على تقدير كا يعني نصل الى قيمه احتمال سببيه اليف با على تقدير نجاح تجربتين نصل الى هذه النتيجه هذا الكسر خل النقطة انلخص الكسر اذا انلخص الكسر سنجد بانه النتيجة هو 4/5 يعني عين النتيجة التي توصلنا اليها في تطبيق طريقة السير الشهيد لمعرفة قيمة الاحتمال سببية اليف بتطبيق طريقة السير الشهيد اذا صارت النتيجة 4/5 الآن هذا الكسر الذي حصلنا عليه بتطبيق مبدأ الاحتمال العكسي لو لخصنا أيضا تكون نتيجته 4/5 كيف؟ هل نلخص هذا الكسر كيف نلخص الكسر؟ نقول وين هاي المسافة؟
جميل؟
أما الباص فعندك في الباص نصف مضروبا في واحد هذا نصف مضروبا في واحد ماذا يساوي نصف كل شيء كذا في واحد يساوي نصف إذن هذا مضروبا في واحد يبدأ حسبا يبقى في الباص فقط نصف هاي المرحلة الأولى مرحلة ثانية نجي إلى المقام بالمقام ايش عندك عندك نصف زائدا نصف مضروبا في رو، هذا خلي قوسك
أفضل، مضروبا بل زائدا النصف المضروبة في الرو،
نصف زائدا النصف المضروب في الرو.
خب
الآن هنا نستطيع أن نقول
بني
هذا الربع واحد في اثنين مضروبة في واحد على أربعة، واحد على اثنين مضروبة في واحد على أربعة، إيش جيب؟
واحد على أربعة.
عندك لاحظ هذا يساوي، خليه يساوي الضرب واحد على اثنين، المقام واحد على اثنين زائدا بني، اضرب واحد على واحد واثنين في أربعة، إيش اللي يصير؟ يصير واحد على ثمانية بني زائدا واحد على ثمانية بني بني.
الباق واحد على اثنين والمقام واحد على اثنين زائد واحد على ثمانية. الآن هذا الزائد هم خل نحسبه
يساوي ايش جيد؟ يساوي واحد على اثنين الباق والمقام.
طريقة الزائد يكون ان واحد المقامات و بني و بني نضيف الباق واحد على الاخر ونحسبه في نفس المقام، فيقول واحد على اثنين كبر حتى يصير المقام مالتي مساوي لثمانية، يعني واحد على اثنين يساوي اربعة على ثمانية، أربعة على ثمانية وواحد على اثنين نفس المعنى، فبدلا عن واحد على اثنين قل أربعة على ثمانية، أربعة على ثمانية زائدا واحد على ثمانية. النتيجة إيش هي؟ النتيجة يصير أربعة، لاحظ أربعة على ثمانية زائدا واحد على ثمانية، هذا يساوي الباص يبقى نفسه واحد على اثنين، والمقام ثمانية، الآن وحدنا المقامات في هذا المقام نفس الثمانية يجي، وأربعة زائدا واحد يصير الباص ما هذا المقام يصير خمسة على ثمانية. صار عندنا الباق واحد على اثنين والمقام خمسة على ثمانية، صحيح؟ الآن هذا الكسر المركب، الكسر المركب لابد أن نحوله إلى الكسر البسيط، وطريقة تحويل الكسر المركب إلى الكسر البسيط أنه نضغط المقام مالته ونضرب، نحوله إلى ضرب، يعني هذا يساوي بني واحد على اثنين، هذا الباق مال اثنين يعني جبنا المقام في، نحول التقسيم الى ضرب، نحول التقسيم الى ضرب بعد ان نضرب المقسوم عليه، باق ومقام لو مقسوم عليه، المقسوم عليه يعني المقام، هذا المقسوم عليه كنا نضرب الباق مقاما والمقام باقا، هذا طريقة حساب الرياضي لتقسيم الكسور، متى ما أردنا أن نقسم كسرا على كسر، طريقة ذلك أن نأخذ المقسوم عليه الكسر المقسوم عليه ونغلبه، يعني نحول باقا مقاما ومقام باقا، ثم نحول التقسيم إلى ضرب، فإحنا هكذا نصنع، يعني بدلا عن أن نقول واحد على اثنين مقسوما على خمسة على ثمانية، بدلا عن ذلك نقول واحد على اثنين مضروبا في انت ما في على خمسة، هذا خمسة على ثمانية يقوم نسوي واحد على اثنين مضروبا في ثمانية على خمسة. الآن أضرب، الآن أضرب يساوي واحد على اثنين مضروبا في ثمانية على خمسة. أضرب واحد في ثمانية ثمانية، اثنين في خمسة عشرة، يعني ثمانية على عشرة. الآن دقق أيضا أربعة على خمسة نفس النتيجة، يعني النتيجة بتطبيق مبدأ الاحتمال العكسي حصلنا أيضا على نتيجة أربعة على خمسة، وهذه هي النتيجة التي وصلنا إليها بتطبيق طريقة السيد الشهيد رضوان الله عليه على هذا المثال. طبعا تطبيق طريقة السيد الشهيد على هذا المثال لا وجود الكتاب، فهذه المشكلة هنا. تطبيق طريقة السيد الشهيد على هذا المثال ما صنعناه نحن من هذا الكسر الذي سويناه، اثنين أس اثنين جعلناه ضبط، واثنين أس اثنين أما فاثنين أس اثنين زائدا واحد يساوي بالنتيجة أربعة على خمسة. إذن فطريقة السيد الشهيد مع طريقة مبدأ الاحتمال العكسي تساويا في هذا المثال، ويقول السيد الشهيد ورضا عليه أنه بهذه الطريقة إذا حسبنا الاشتباع يتساوى مع طريقة مبدأ الاحتمال العكسي. ولكن بعد كل هذا التفواض الطويل سيظهر أن معرفة سببية قيمة احتمال سببية الاشتباع من موارد تطبيق قاعدة الحكومة، لا من موارد تطبيق قاعدة الضرب. لقد سبق وأن شرحنا قاعدة الضرب وقاعدة الحكومة، وقلنا أنه في حالات السببية إذا كان لديها عنوان إجماليان، علم الإجماليون في مرحلة الأسباب وعلم الإجماليون في مرحلة المسببات، كان العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب حاكما على العلم الإجمالي في مرحلة المسببات. ولهذا المفروض إلى أن لا نضرب، وهذا ما أثبتناه بالمرحلة سابقا في أبحاثنا السابقة، أنه فيما إذا تمت قاعدة الحكومة أصبحت قاعدة الحكومة هي البديلة عن قاعدة الضرب، يعني ضرب أعضاء العلم الإجمالي الأول في أعضاء العلم الإجمالي الثاني وتحصيل العلم الإجمالي الثالث وحذف الأعضاء الممتنعة. هذا الطريقة عن نفس الضريق، وإنما تطبق طريقة الحكومة قاعدة الحكومة. ولهذا نعرف بأن هذه الطريقة لتحقيق قيمة احتمال سببية الاشتباع باطلة، والصحيح تطبيق قاعدة الحكومة، والنتيجة ستختلف بتطبيق قاعدة الحكومة. ولهذا يظهر أن مبدأ الاحتمال العكسي باطل في مثل هذه الحالات، في حالات ما إذا كان عندنا أسباب ومسببات، في هذه الحالة مبدأ الاحتمال العكسي غير صحيح. وهذا نقطة ضعف كبيرة يسجلها السيد الشهيد رضوان الله عليه على طريقة الآخرين في حساب الاحتمالات، ويقول أن الصحيح هو تطبيق البديلة الثالثة التي سميناها بقاعدة الحكومة، وتوضيحه سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.